أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أنا إنما وقفت عند هذه التجربة الثانية التي هي القرآن والمرأة لأمينة ودود، ليس للقراءة الموجودة هنا، ولكن للأصول التي ذكرتها في كتابها لبيان القراءة التي تريد أن تقرأها ضمن أي أصول وضمن أي قواعد. ولهذا تجدون أنه بالأمس في البحث السابق نحن ذكرنا مجموعة من القواعد لا علاقة لها بهذه القراءة، ولكنها أصول أساسية لأي قراءة للنص الديني، سواء كانت هذه القراءة صادرة من الذكور أو صادرة من الإناث، لا فرق بينهما. ولهذا لا يتبادر إلى الذهن أننا نقف عند هذه القراءة الثانية أو عند هذا النموج الثاني أو المثال الثاني لأجل هذه القراءة، لا لا لا، وإنما للأصول المنقحة في هذه القراءة. وإن شاء الله بعد ذلك سأبين أهمية هذه القراءة وأهمية هذه الأصول. كما أشرنا بالأمس أعزائي، تعالوا معنا إلى بالأمس وقفنا عند محاولات تجديد الفكر الإسلامي، مقاربة نقدية الجزء الثاني. قلنا بأنه هذه الدراسة تبدأ بعنوان قراءة في كتاب لأمينة ودود في كتاب القرآن والمرأة، وانتهينا إلى هذا المقطع. أعزائي التفتوا جيدا، هذا أصل أساسي وبالأمس أشرنا إليه والآن نؤكده مرة أخرى، وهو أنه لا ينبغي أن تكون قراءة الآخرين وفهم الآخرين هي النظارة التي من خلالها تنظر إلى النص الديني. الآن الأصل الحاكم في حوزاتنا العلمية هي هذه الطريقة، وهو أولا أن تفهم ما قاله الفقهاء وبعد ذلك تأتي لتفهم الرواية. الآن في الحوزات العلمية عندما تدخل درس الأصول، عندما تدخل درس الفقه في أي باب كان، ماذا تدرس أول؟ أقوال الفقهاء، وقعا أقوال الفقهاء كاملة، ثم على أساس هذه الرؤية التي تحملها من كلمات الفقهاء واجتهادات الفقهاء تدخل إلى ماذا؟ إلى وسائل الشيعة أو إلى النص الديني أو إلى الآية القرآنية، وأنت ماذا؟ وأنت قد تشكلت رؤيتك ومبانيك من خلال ماذا؟ من خلال كلمات العلماء. فعندما تنظر إلى الرواية تنظر إليها بأي نظارة؟ بأي قراءة؟ بقراءة هؤلاء. بعبارة واضحة، دائما تنظر إلى النص الديني بلا واسطة أو مع الواسطة؟ مع الواسطة، من قبيل العلم الحصولي. أعزائي العلم الحصولي عندما تريد أن تنظر تفهم الواقع، بأي طريق تفهم الواقع؟ من خلال المفاهيم والمعاني والدلالات اللفظية الموجودة في ذهن كل إنسان للكشف عن الواقع. ومن هنا تجدون في كثير من الأحيان أن نفس هذه المفاهيم والمعاني والدلالات ماذا تكون؟ تكون حاجبا لفهم ماذا؟ لفهم الواقع. هنا حاول العرفاء أن يتخلصوا من هذا، فالتجأوا إلى ماذا؟ إلى العلم الحضوري حتى يتخلصوا من الواسطة. ما أدري واضح صار؟ إذن واحدة من أهم الأصول أعزائي لأي قراءة للنص الديني أنك حاول بقدر ما تستطيع أن تحذف شنو؟ الوساطة. في صفحة 313: ويعد النقد الموجه إلى ضروب التفسير هذه مسلكا أوليا من مسالك التأويل الحديث، واقعا من أهم أصول التفسير وفهم النص في القراءات الحديثة هو هذا، على اعتباره يكشف للمؤول نقائص عديدة ينبغي على المؤول والمفسر للنص تفاديها عند خوضه تجربة القراءة. ما هي هذه النقائص والعيوب؟ وبذلك تصير علاقته بالمقصد القرآني أكثر أصالة ومباشرة. يحذف ماذا؟ يحذف الواسطة. الواسطة ما هي؟ فهم الآخرين. ذلك أن محاولة المسلم فهم القرآن بتوسط التراث التفسيري، تريد أن تفهم القرآن تفهمه من خلال ماذا؟ من خلال كلمات المفسرين. تريد أن تفهم الفقه من كلمات ماذا؟ الفقهاء. والعجيب أن الفقهاء ما يكتفون أن يعطوك قراءتهم عن الرواية، بل الرواية التي لا تعجبهم ماذا؟ يضعوها جانبا، أعرضوا عنها. أنت لابد ماذا؟ لابد تعرض عنها. شيء غريب واقعا. تجد روايات واضحة الدلالة سندا دلالة، رحمة الله على أعلام عفقان، كلما ازدادت الرواية صحة والمتن دلالة وقوة وأعرض عنها المشهور أو علماءنا السابقين يكشف عن ضعف أكبر. عجيب. بيني وبين الله هذا فهمه للروايات، لماذا أعرض عنها مع أنه المباني تقول روايات، وكم له نظير في روايات ماذا؟ في المباني الفقهية مولا. لماذا؟ لأن المدار على وجود شنو؟ الواسطة. والواسطة من؟ فهم السلف الصالح. هذا تخلصوا منه أعزائي، وإلا إذا ما تتخلصون اطمئنوا لن تخرجوا بنتائج أفضل مما وصل إليه السابقون. يقول بتوسط التراث التفسيري واعتمادا عليه إنما يبعد المسافة بينه وبين نصه. في الدعاء المنسوب للإمام الحسين في يوم عرفة مولانا يقول لا تجعل بيني وبينك شنو؟ ها؟ مسافة. اربطني بك مباشرة. ويضع من الحواجز واقعا فهم الآخرين، ويضع من الحواجز ما به تستحيل عملية الفهم وتصير ضربا من المغالطة والزيف. بعد إذ الفهم حينها يصير مرتبطا وثيق الارتباط بالمقالة التفسيرية لا بأصل الخطاب القرآني، وتستحيل هذه الوساطة بشكل واضح شرطا موهوما من شروط الفهم، إلى أن تصل درجة بعد شرط من شروط فهم النص الديني فهم ماذا؟ فهم كلمات العلماء اللي الآن موجودة. الآن عندما إذا تريد أنت تكون عالم لابد شنو؟ تعرف لا أقلها 50 سنة، النائيني ماذا يقول، عراقي ماذا يقول، أصفهاني ماذا يقول، خوئي ماذا يقول، صدر ماذا يقول، حكيم ماذا يقول، أراكي ماذا يقول، وهكذا وهكذا. عد كلما تحفظ ذن الكلمات يقولون شنو هذا؟ ها؟ أعلم؟ لا أعلم، أعلم محيط بكلمات الأعلام، مع أنه لا يعلم بأنه مسكين هذا صاير مقلد لكلمات الأعلام، من حيث يشعر أو لا يشعر، من حيث لا يشعر. وهذه هي مشكلتي أنا مع هاي الحوزات العلمية، لأنه هو دي يدور في أي أفق، في أفق هاي الكلمات. أنا بيني وبين الله لا أقول بأنه كلمات من علماء محترمين لهم وجهات نظر اجتهاداتهم، ولكن لماذا حج علي؟ من أين؟ التفتوا جيدا. يقول مرتبط بالبقالة ولا بأصل الخطاب وتستحيل هذه الوساطة وتكون شرطا موهوما من شروط الفهم استوجبته. التفت جيدا، هي هذه القضية اللي احنا مرارا ذكرناها، استوجبته سلطة المعرفة السلفية، وهذا هو ماذا؟ وهذه السلفية. وفرضته، التفت، وفرضته على كل قارئ للنص ماذا؟ فرضا. من هنا طبقه على، فإذا كانت على مر التاريخ التفسير والكلام والفقه والأخلاق والقيم والتاريخ وكله كانت قراءة ذكورية، فبطبيعة الحال أنت إذا وسطتها بعد تستطيع أن تفهم القراءة الأخرى أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. هذا أصل عزيزي، أصل معرفي مهم في عملية فهم النص الدين. من هنا كان الالتزام بنتائج التفسير الذكوري الكلاسيكي للقرآن واعتبار هذا الفهم الضيق. لماذا ضيق؟ لأنه محدود، محدود مربوط بزمانه ومكانه وتاريخه وجنسه وإلى آخره. سبيل المسلم الوحيد لتمثل المعنى القرآني، بعد لا طريق له أن يفهم القرآن إلا من خلال هذه القراءة الذكورية، يمثل عند الكاتبة يقول هذا يعد من أهم الانحرافات لفهم ماذا؟ طبعا بنظر المرأة من أهم الانحرافات، وإلا وأنه من أهم، لأنه قضية نسبية ليست قضية مطلقة. ودود تقول هذا من أهم الانحرافات، فهذا من أهم الانحرافات لو في نظرك من أهم الانحرافات. إذا تكلمنا مع الذكور يقول انحراف، لو يقول هو هذا الواقع. التفتوا جيدا، فإذا آمنة ودود تتصور بأنه هي وصلت إلى الحقيقة والذكور أخطأوا، أيضا وقعت في نفس الفخ من حيث لا تشعر. نعم، من حقها أن تقول هذه قراءة ذكورية، لابد أن أقدم ماذا؟ قراءتي، والذي هو حجة علي قراءتي لا قراءتي الآخر. مو أنه هذا انحراف وخطأ وكذا وخمسين قائمة مولانا. نفس الكلام من رجل يقوله لمن؟ يقوله للمرأة. انحرافا بينا عن المقصد الإلهي من الوحي، كما يعد زيغا عن مبدأ فلان، وهو تأصيل العلاقة. هذا خلاصة الأصل، وهو تأصيل العلاقة بالنص في ذاته دون الاعتماد على فهم الآخر له. واضح صار أعزائي؟ هسه تعالوا معنا، حيث تلاحظ المؤلف صفحة 114، حيث تلاحظ المؤلف أن المفسرين القدامى وكل من نحى نحوهم من رجال الدين قديما وحديثا. انتم شوفون العبارة مولانا، رجال دين، انت ما عندك نساء دين مولانا، عندك شنو؟ رجال عندك. طبعا على مبنى من يعتقد أن هناك مرادفة بين الرجال وبين الذكور، مع أنه مرارا ذكرنا لا مرادفة بينهما. وكل من نحى نحوهم من رجال الدين قديما وحديثا إنما يعطلون حركة الفهم بما يضعونه من تفاسير تقف حاجزا بين القارئ ونصه القرآني، وتصبح بمثابة الأحكام المسبقة الضارة بعملية القراءة، لكونها تصدر عن خلفية نظرية أحادية، يعني من جنس واحد وهم الذكور، هي نظرة الرجل إلى النص القرآني وفهم أحكامه فهما مخصوصا يغيب فيه كل اعتبار للنظرة الأخرى. هذه نظرة أخرى بما تتضمنه من أسئلة ملحة يفرضها وضع المرأة المسلمة حديثا. اليوم أنا قلت للشيخ أبحث لي رواية موجودة أنتم تقرؤونها يمينا ويسارا على المنابر وتفتخرون بها، وهي موجودة هم في كتبنا أعزائي هم في كتب القوم، أنه سئل، يمكن الرواية عن أمير المؤمنين، أنه ما هو أفضل شيء للمرأة؟ فجاء علي وسأل من؟ الزهرة. ماذا قال؟ قالت ألا ترى رجلا وألا ولا يراها. تمام؟ ها؟ سؤال، الآن في ثقافتنا، حتى في ثقافتنا هاي هذا في إيران وفي مكان آخر، المرأة اللي تذهب تتعلم وتصير عالمة وتصير مؤثرة اجتماعيا، هذا النقص له كمال يا همين. شو تقول؟ لا وقعا شو تقول؟ طبعا إلى الآن أكو ناس أنه لابد مرته تبقى بالبيت لا يشوف أحد ولا تشوف أحد ملا. إلى الآن أكو إيش عقلية، ولكن الحالة العامة ما هي؟ ها؟ ألا ترى وألا يراها؟ لو أنه أن تكون عفيفة، أن تكون صوتها لا يكون كذا، حجابها لا يكون، ولكنه تقوم بكل الأعمال ها اجتماعية. وفي النتيجة هذه القيم تبدلت، يعني القيم تاريخية لو مطلقة أخو شنو هذه؟ لابد نفهمها كما تقول وضع المرأة المسلمة حديثا. الآن أكو شيء جديد دخل على حياتنا الاجتماعية، أن المرأة الجاهلة تستطيع أن تربي جيلا عالما أو لا تستطيع. إذن لابد أن شنو؟ شنو؟ أن تكون متعلمة إذا أردت جيلا متعلما، أليس كذلك؟ خب إذا أنت بنائك أن تحفظ أن المرأة ألا ترى رجلا وألا يراها رجل، إذن الجيل مالك شي يصير مولان؟ أمي يصير. فأنت بين هذا وبين ذاك. تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة 117. يقول وينتج من ذلك الخلط، هذا أصل آخر أعزائي، وهذا الذي أنا طبعا كثير من هاي الأصول نحن نقحناها في أبحاث سابقة، ولكن هنا بحمد الله تعالى في هذه المقالة 70 صفحة في الأعم الأغلب هذه الأصول موجودة، وهو ضرورة التمييز بين ما هو أصيل وجودي في المرأة وبين ما هو ثقافي واجتماعي في المرأة، لأنه يعني كثير من العادات تحولت إلى جزء ماذا؟ إلى جزء من الدين، والدين يمتحول إلى جزء من التكوين والوجود، مع أنه هي قضية ماذا؟ قضية عادة، قضية ثقافة. وينتج من ذلك الخلط بين الثقافي والقرآني من جهة، وكذلك إسقاط، التفت جيدا أصل آخر، وكذلك إسقاط مبدأ كونية الخطاب الإلهي، يعتبر فهمه الخطاب الإلهي مطلق، ولكن يعتبر فهمه أيضا ماذا؟ مطلق، مع أن الخطاب الإلهي مطلق ولكن فهمك ما هو؟ مقيد، نسبي، تاريخي، ثقافي. بعد الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان لفرض تصورات محدودة ومضيقة بحدود ثقافة مجتمع بعينه، في واقعه هو مقيد ولكن تكون تريد أن تجعله ماذا؟ مطلق. إن أزمة العلاقة بالنص مفضية حتما إلى إشكال فهم جملة من المسائل، لعل أبلغها أثرا وأهمها في مقاربة ودود مسألة مكانة المرأة ومفهوم المرأة في النص القرآني وما يقابلها. هذا في صفحة 117 عزيز. تعالوا معنا هذه في صفحة 118، نتيجة ما هي؟ النتيجة هي احتكار حق الفهم من قبل الرجل، وأن الحق الانحصاري لفهم النص الديني لمن؟ ونظروا لذلك وأسسوا لذلك. كيف أسسوا؟ قالوا لا يجوز تقليد المرأة، فالمرأة تجد نفسها حتى لو بلغت ما بلغت من العلم يمكن الرجوع إليها أو لا يمكن؟ لا يمكن. تقول إذن لماذا شنو؟ ها؟ يعني من قبيل الآن شخص أو امرأة تتخرج مولانا من جامعة من الجامعات، ولكن القانون يقول المرأة اللي تتخرج من فلان جامعة توظف أو لا توظف؟ ها؟ لا توظف.
بعد النساء يدخلون ذيك الجامعة لو ما يدخلون. خب إذا أنا درست بعدين وأروح أقعد أجلس في البيت. شوفوا شلون هذا الفهم الذكوري الانحصاري شلون مطوق المرأة من كل جهة، من خلال الأخلاق، من خلال القيم، من خلال الحجاب، من خلال ما أدري ألا تراها رجل لا يراه رجل، ويحرم التقليد، وصوتها عي وعورة وهي كلها عورة، فإحاطة واقعا محتوشين المرأة من كل جانب. أنا ما أدخل في نظرية المؤامرة، يعني مؤامرة المرأة على مؤامرة الرجل على المرأة، لا لا لا، أريد أن أقول أن هذه هي القراءة ماذا؟ الذكورية. وأن احتكار حق الفهم من قبل الرجل على امتداد تاريخ علم التفسير الإسلامي للقرآن هو الإقرار. إذن ماذا لابد؟ لابد أن نقبل هذا الأصل، وهو الإقرار بضرورة انفتاح النص على أفهام متعددة وعلى قراءات مختلفة لا تقتصر على وجهة نظر أحادية. بعد، ويكشف هذا الموقف من الرجل والمرأة عن أن معيار التفاضل. هسه الآن سؤال، التفتوا هذا الأصل، قلت لكم هاي هواي أبحاث احنا أشرنا إليها ولكن لا واقعا فت خلاصة مفيدة، وهو أن معيار التفاضل بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، على أساس الجنس أم على أسس أخرى؟ أي منهم؟ الآن المعيار عندنا على أساس ماذا؟ الجنس. مع أنه عندما تدخل إلى النص القرآني تجده على أساس الجنس، لو على أسس أخرى إن أكرمكم. هذه واحدة نموذج مسألة الخلافة، إني جاعل في الأرض مسألة الخلافة. بعد، أهم ميزة كمالية للإنسان أنه خليفة الله في أرضه. ولكن أنت عندما حرفت المسيرة وجعلت التفاضل على أساس ماذا؟ ها؟ على أساس الجنسية، لا على أساس التقوى، لا على أساس الخلافة، لا على أساس النفع للناس، لا 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 لا. انظروا إلى العبارات، هو مفيدة. ويكشف هذا الموقف من الرجل والمرأة عن أن معيار التفاضل بينهما جنسي صرف، وأن هوية الإنسان إنما ترتبط بجنسه لا بخلقه ودينه، وهو ما يناقض المقصد القرآني بجلاء حسب الكاتبة. يقول إذا جعلت معيار الكمال ومعيار التفاضل هو ماذا؟ هو الجنس. هذا يتفق مع النص القرآني أو مخالف مع النص القرآني؟ وهذا باب واقعا ينفتح منه ألف باب. أنت الرواية أخذها بعد أي رواية كانت، انظر أن القرآن ماذا يفاضل، على أي أساس يفاضل، وأن هذه الرواية على أي أساس ماذا تفاضل. ذلك أن الاختلاف بين الجنسين لا ينبغي أن يعد تفاضلا أو تمايزا، إنما هو تباين ضروري. دققوا هذا إن شاء الله تعالى سيأتي في بحث لاحق قرآنيا، لأنه إن شاء الله إحنا بعد أن ننتهي من هذه الأبحاث إن شاء الله سندخل في أبحاثنا أساسا بيني وبين الله. وإذا كانت هناك كما تقول الحركة النسوية العالمية أو الغربية هناك مساواة بين الذكر والأنثى، أو الذكر بين الذكر والأنثى في جميع الحقوق والواجبات والمسؤولية، وهذا خلاف نظام الخلق، ولماذا جعله ذكرا وأنثى؟ إذن ما هي نظرية القرآن؟ أنتم من جهة تدعون إلى ماذا؟ إلى المساواة والعدالة، ومن جهة أخرى تقولون هما ذكر وأنثى. جعلناكم، خلقناكم من ذكر، قل لماذا؟ ما هي فلسفة هذا الخلق قرآنيا؟ بعد الواضح قدرت أوصل الفكرة؟
وهذا خلاف تلك النظريات التي تقول بأنه مساواة في جميع الأبعاد. انظروا في جملة واحدة إن شاء الله تفصيله بعد ذلك سيأتي، تقول أن الاختلاف بين الجنسين لا ينبغي أن يعد تفاضلا أو تمايزا. هذا ذكر كونه ذكر ليس ماذا يعني أفضل، وكونها أنثى ليس معناها ماذا يعني أدون، أبدا أبدا لا علاقة له. إذن لماذا جعل ذكر وأنثى في جملة واحدة؟ إنما هو تباين ضروري لتحقيق التوازن في مختلف الأدوار والوظائف في هذه الحياة الدنيا. لا يتحقق التكامل إلا ماذا؟ إلا بهذين. لا الرجل يستطيع أن يكمل بلا أنثى، ولا الأنثى تستطيع أن تكمل ماذا؟ بلا رجل. وهذا معناه، دققوا، وهذا معناه أن للرجل من الإمكانات ما تفقده المرأة، وأن للمرأة من الكمالات والإمكانات ما يفقده الرجل. ولكن مع الأسف الشديد نحن ثقافيا ماذا قلنا؟ قلنا كل الكمالات وين؟ في الرجل، وكل النقائص وين؟ في الأنثى. والمسكينة صدقت، ماكو ذاك الشخص يقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، هذه النظرية الهتلرية المعروفة مولانا، وزير الإعلام ماله معروفة هاي الكلمة، اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ثم اكذب 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 حتى تصدق نفسك. واقعا احنا هاي نظرية هذا جوبلز او فد اسم خاص الى وزير الإعلام النازي، احنا خلى المرأة مسكينة وصلت الى هذا، هاي احنا كذبنا عليها، كذبناها حتى صدقت، ثم كذبنا حتى صدقت نفسها مسكين انها هي عندها امكانات، لو ما عندها امكانات ما عندها امكانات، تحتاج الى من يدبر امرها. ولهذا اذا تذكرون في اول الابحاث احنا قلنا للاعزة، قلنا اولا على المرأة ان تعرف شنو، ان تعرف نفسها ما هي امكاناتها، وأن تعرف وأن تحاول أن تعرف نفسها لمن، يعني هاي الصورة الخاطئة التي يحملها الرجل عنها لابد ماذا أن تصححها. هسه الآن أنا ما أريد أذهب إلى النظرية ابن عربي مولانا، أبدا أصلا متجاوز كل هذا، ابن عربي لا يعتقد بذلك، يقول الكمالات الموجودة للمرأة تفوق كذا الكمالات الموجودة عند الرجل، وأن الله تجلى في كمالاته في المرأة أكثر مما تجلى أين؟ في الرجل. إذا صار وقت وعدكم خلق مولانا همتي نقف عند ابن عربي في موقف من الرجل والمرأة، واقعا عجيب، وعنده شواهد. ها أنا ما أريد أقول النظرية صحيحة، ولكن أريد أقول توجد قراءة ماذا؟ أيضا بهذا الشكل. إنما هو ضروري لتحقيق التوازن في مختلف الأدوار والوظائف التي يؤديها كل جنس من الجنسين، على عكس ما أقر في المنظومة التقليدية من إعلام القيم الذكورية التي تقيد هوية الإنسان بجنسه، فتنسب الأفضلية إلى الذكورة وتلحق بالأنوثة كل صفات الدونية والنقصة. وهذه مئات الروايات التي قرأناها في العام الماضي وفي السنوات الماضية، وذلك ما روج خطأ سوء تقدير الإسلام للمرأة، يعني الفهم الذكوري صار سببا لماذا؟ لاتهام ماذا؟ لاتهام الدين، لأنه قالوا أنه الدين هو هذا الفهم، مع أنه الفهم شيء والدين شيء آخر. ولهذا والإشكال في ذلك ناجم، هذا الذي أكدناه مرارا وتكرارا، إذا تريد أن تعطي للدين قيمته بالك وإياك أن تقول فهمي من الدين هو ماذا؟ الدين، فهمك من الدين مقيد نسبي ولعله ناقص ألف نقص. فإذا قلت هو الدين يعني ماذا فعلت بالدين؟ ها؟ أسقط، لا أسقطت الدين أنت في حياة الناس، والله يوم القيامة أنت مسؤول في سقوط الدين في حياة الناس. يقول إذا كان هذا الدين نحن لا نريد، مع أنه هذا ليس هو الدين، هذا هو ماذا؟ هو الفهم من الدين. والبعض يتصور لماذا السيد يقول فهمنا من ليس دين؟ عزيزي لأن الدين مقدس وأنت فهمك مقدس أو غير مقدس؟ غير مقدس. الدين مطلق وأنت مطلق لو مقيد؟ الدين واحد وأنت واحد لو متعدد؟ وهذا كلها خصائص. لماذا نقول هذا هو ذاك؟ أصلا أين التشابه بين الدين وبين الفهم الديني؟ أصلا قل لي أين الاشتراك؟ فلهذا انظروا إلى هذا الأصل. والإشكال في ذلك ناجم عن الخلط بين الفهم البشري للدين والدين ماذا؟ في ذاته. ولهذا أنت التفت جيدا، الإسلام هو الحل. نعم أنا ما أقول الإسلام شنو؟ هذا الشعار اللي رفعوه منه في مصر وغير مصر مولانا، ها؟ ولكن شنو أنت الإسلام؟ أنت شنو؟ ها؟ هو تفهم من الإسلام. وهي أمامك مولانا، هذا العراق مولانا 16 سنة مولانا، كل الإسلاميين ماذا؟ في الحكم وفي العراق بلا استثناء شيعة وسنة، سياسيين ومرجعية دينية، كلهم جزء من هذا الواقع الذي الآن ماذا تجدوه في الساحة وأدى إلى هذا الانفجار في الساحة. هذا هو الدين؟ إذا قلت هذا هو الدين يعني الفساد هو الدين، يعني تضييع حقوق الناس هو الدين، يعني 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 أيستطيع يجرؤ أحد أن يقول هذا هو الدين؟ يقول لا والله، الدين شيء مقدس وهؤلاء الذي يفعلون شيء. أصلا أنا ما أفترض هذول لا أصحاب مؤامرة ولا كذا أبدا، وإنما أفترض ماذا؟ فهمهم من الدين. إذن والله إذا أردنا أن نحفظ الدين ونحترم الدين ونقدس الدين لابد أن لا نجعل من أفهامنا جزءا ماذا؟ جزء من الدين. تعالوا أعزائي بعد مولانا، حيث الوقت لا يسع مولانا، بعد مولانا هذه بعد الأصل اللي أشرنا له، وذلك أن كل فهم إنما هو انعكاس لتاريخية القراءة وللحظتها الراهنة، وهو ما لا يمكن فرضه أو إسقاطه على لحظة فهم أخرى تحتكم إلى ظرفية تاريخية مغايرة لظرفية تاريخنا ولزماننا ومكاننا. فالصعوبة التي تعترض مؤول النص المقدس، التفت، تقول عندنا نص مقدس ولكن ما أؤوله وأفسره وأفهمه أيضا مقدس؟ لا عزيزي، بعد ليس مقدسا. فالصعوبة التي تعترض مؤول النص المقدس كامنة في إنتاج قراءة ترتكز على استنطاق وتحتوي تاريخيا على وعلى ما هو كذلك تاريخيا إلى آخرها. هذه في صفحة، لأنه أريد أنتهي من هذا البحث في هذا اليوم، بعد ما أريد غدا، لأن غدا عندي بحث آخر أريد أن أقف عنده إلى أن نصل إلى صفحة 133. ومعنى ذلك أن الحديث عن مقصد كلي للنص لا يعني بتاتا ادعاء حقيقة واحدة للنص. ليقول قائل أن القرآن فيه الحقيقة المطلقة، نعم أنا أعتقد أن القرآن فيه ماذا؟ ها؟ كل حقيقة. بعد أن اعتقدنا أنه كلام الله، كلام الله فيه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعم، ولكن ما وصلت إليه هو الحقيقة؟ لو فهمك من الحقيقة، ما أدري واضح ولا هاي المغالطة اللي هي مستمرة على مر تاريخ الفكر الإنساني. التفت إلى العبارة أن الحديث عن مقصد كلي للنص لا يعني بتاتا ادعاء حقيقة واحدة أو معنى منته بانتهاء تجربة القراءة الواحدة، فشأن الحركة أنها لا متناهية وأنها في صيرورة غير منقطعة. إلى أن تعالوا معنا إلى صفحة 141، تدعو الكاتبة إلى تأسيس هوية المرأة في الإسلام على أرضية تستعيد النظر في المعنى القرآني لتسترجع من خلالها ماذا؟ مكانتها التي أقرت في النص التأسيسي، لأن القرآن هو النص التأسيسي الأول، وانتفت في التأويل الذكوري. هاي المكانة لها موقع في القراءة الذكورية أو ليس لها موقع؟ وانتفت في التأويل الذكوري، ولبلوغ هذا الهدف التأويلي من القراءة تستند ودود إلى جملة من الآيات القرآنية. ولهذا بودي أن الأعزاء يطالعون هذا الكتاب، حاولت أن تستند إلى مجموعة من الآيات تقول القراءة الذكورية هذه، ولكن نحن نقدم قراءة ماذا؟ ها؟ قراءة أنثوية، التي تقوم هاي القراءة الذكورية على ماذا؟ الرافضة لكل ممارسة القراءة الأنثوية، الرافضة لكل ممارسات الإقصاء والتمايز على أساس الجنس. وتوضح الكاتبة في فرص عدة أنها اعتمدت، إلى أن نأتي إلى صفحة أعزائي صفحة 145. شنو أكو بالي؟ تواجه الباحثة التفسير الذكوري للقرآن بمحاولة تفسيرية ماذا؟ نسوية، فتقلب جملة من المسلمات التي قرت في هذه المدونة لإرساء منظومة مفهومية مغايرة تدحض كل قراءة مكرسة لتمايز جنس على آخر. هذه في صفحة 145، إلى أن نأتي في صفحة 147. إن خلافة الله، وهذا هو الأصل الكلي في القرآن الكريم، إن خلافة الله في الأرض ليست حكرا على فئتي الذكور، وهذا النص القرآن الكريم، إني جاعل في الأرض خليفة، ولم تقل إني جاعل الرجل خليفة، وإنما الإنسان ماذا؟ هو خليفة الله. إنما تؤكد الكاتب مسؤولية الفئة النسوية فيها بدرجة لا تقل عن المسؤولية الرجالية في شيء، ولكن كل في موقعه. ما أريد أقول أن المسؤوليات التي هي للرجال هي أيضا ماذا؟ وهذه ما صارت بعد نساء، صارت رجال أخرى مولانا، هذه صارت المرأة فردا آخر من الرجال، لا ليس الأمر كذلك. تعالوا معنا إلى صفحة، هذه هم صفحة 147 إلى صفحة 169 حتى نختم البحث أعزائي في هذا اليوم. وضمن هذا السياق الدقيق استنتجنا أن آمنة ودود في قراءتها للتراث كانت تعمل على صياغة تمثل وجودي يثبت في كل مرة أن النص يخاطب، التفتوا جيدا، أن النص القرآني يخاطب الإنسان، لا يخاطب ماذا؟ الرجال أو الذكور، هذا أولا. وأن النص القرآني يخاطب الإنسان في كل زمان خاص بذلك الزمان، مو فقط يخاطب من؟ ها؟ الصدر الأول، كما هي نظرية المرز القمي بعد، وأضيق منها، أضيق من نظرية المرز القمي نظرية ماذا؟ الأخباريين، أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. من الخوطب به؟ ها؟ الرسول والأئمة تحت القبر والسلام. هذه لا تعتقد، وهو الصحيح هذا، لأنه وما أرسلناك إلا رحمة أن النص يخاطب كل من يقرأه بشكل محايث للحظته التاريخية وبنحو غير مفصول عن حاضر القراءة، وهو ما يستدعي انتماء القارئ إليه وعدم انفصاله عن. ثم هاي الخاتمة، أن تأويل القرآن النتيجة، افتح هذه النتيجة الأصلية وهو انفتاح ماذا؟ انفتاح الدلالة القرآنية. أن تأويل النص القرآني يظل مشروعا انفتاحيا، إذ لا يجدر بأي مؤول أن يدعي تحصيل الحقيقة وامتلاكها. لا يحق لأي أحد أن يقول الحقيقة أين؟ في جيبي مولانا، انتهت القضية، وقد حققته بما لا مزيد عليه، وقد أغلق الباب، خلصت. وعلى هذا الأساس تنزل الكاتبة قراءتها للنص القرآني في هذا الإطار الذي يجعل من الرهان الأصلي لعملية التأويل رهان فهم لا رهان تحصيل للحقيقة الإطلاقية. كل فليتواضع يقول هذا فهمي من النص القرآني. بيني وبين الله بعد هذا الكلام فيه تكبر لو فيه تواضع للعلم؟ أما الذي يدعي أن الحقيقة بيده هو ده يسير بطريق الشيطان ولكن لا يعلم لنا. بلي بلي أقول هذا، والذي يقول لا أنا خير منه، يعني أي منطق؟ ما يعني منطق إبليس مولانا؟ منطق الشيطان. أنا خير منه يعني شنو؟ هذا هو المنطق الإبليسي. أنت عندما تقدر الحقيقة بيدك، وبناء على ذلك تعد الكاتب أن ما بلغته من نتائج في قراءتها يمثل إمكانا من إمكانات الفهم المتاح، فهم في قبال فهم آخر. ويستجيب لهذا المبدأ لشرط أساس في القراءة، وهو مبدأ نسبية الحقيقة. هنا الخطأ، التفتوا جيدا، مو الحقيقة في مقام الثبوت، نسبية الحقيقة في مقام الإثبات. وهذا هو الخطأ اللي بمجرد أنه يستمعون إلى بعض كلماتنا يقول هاي نسبية الحقيقة. لا عزيزي، أنت والله لا تعرف أصلا معنى النسبية شنو، ولا تعرف معنى الحقيقة شنو. هذه مو نسبية الحقيقة في عالم الثبوت والواقع، بل نسبية الحقيقة في عالم الفهم والإثبات. إلا أن تدعي أنك مطلقون، وإطلاق الوجود ليس إلا للحق تعالى. واقعا الذين يدعون أن فهمهم مطلق، هؤلاء من حيث لا يشعرون مشركون نظريا، لأنه يدعون الشركة مع من؟ ها؟ مع رب العالمين. من يملك الحقيقة المطلقة غير من؟ غير المطلق، وهو الحق اللامتناهي. أما أنت بلغت ما بلغت فأنت ماذا؟ فلا يمكنك أن تدرك الحقيقة المطلقة على ما هي عليها أبدا، لا يمكن. الباب مغلق فلسفيا وجوديا معرفيا. فتواضع للعلم وقل ماذا؟ ذلك مبلغهم، ها؟ من العلم. وهذا نص القرآن مو من عندي أنا. ذلك مبلغهم من العلم. بعد، وهو مبدأ نسبية الحقيقة، فهي من وجه تدحض القول بوجود حقيقة سكونية جامدة، ومن وجهة ثانية تقر بأن الغاية من القراءة لأي نص ليست تحصيل حقيقة الواحدة، وإنما هي فتح فهمه على الإمكان. واضح إلى هنا أعزائي؟ إذن انتهينا إلى هنا في المثال الثاني. أنا إن شاء الله تعالى أحاول في درسين أو ثلاث مو أكثر أن أبين لكم نظرية معرفة ذكورية ونظرية معرفة أنثوية، يعني ما هي خصائص النظرية، نظرية المعرفة عند الذكور وما هي خصائص نظرية المعرفة اللي هي أساس كل المنظومة المعرفية عند من؟ عند الإناث. وأرجع إلى القرآن لأجد أنه يؤكد هذه الحقيقة أو لا يؤكدها، لأنه بحثنا حاول أن يكون قرآنيا. ما أدري واضح ولا؟ الآن قد يدعي توجد نظرية معرفة ذكورية وتوجد نظرية معرفة ماذا؟ أنثوية. من لو سأل سائل من أين تقول، أين ألست أنت سيدنا تقول بمحورية القرآن، أين في القرآن هذا؟ توجد قراءتان لنظرية المعرفة قرآنيا، ذكورية وأنثوية. هذا أولا، هذا خارطة البحث الأيام القادمة أولا. وثانيا، كيف تؤثر على العلاقة بين الإنسان وبين خالقه نظرية المعرفة؟ يعني نظرية المعرفة الذكورية كيف تنظم العلاقة، ونظرية المعرفة الأنثوية كيف تنظم العلاقة؟ وستجدون علاقتان لا صداقة بينهم ولا قرابة بينهم. ولكن الحاكم الآن تجدون في العلاقة بيننا وبين الله يا علاقة، علاقة ذكورية، لأنه قائمة على نظرية معرفة شنو؟ ذكورية. مع أن القرآن الكريم أشار إلى النظرية المعرفة الأنثوية، وأشار إلى ما يترتب على هذه النظرية من العلاقة بين العبد وبين الخالق. والحمد لله رب العالمين.